أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسح الرأس، قلنا بأنه هل يجوز النكس أو لا يجوز النكس؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز النكس لما تقدم من الإطلاقات وما استدل به من أن العرف هي كذلك. العرف إنما يكون أعم من أن يكون نكسا أو يكون من الأعلى إلى الأسفل، لكن ذهب جمع إلى عدم جواز النكس، استدل بأن المتعارف في كل غسل ومسح أن يكون من الأعلى إلى الأسفل. قلنا إن التعارف لا يوجب تقييد الإطلاق، واستدل أيضا بقاعدة الاشتغال، فأنه لو مسح ناكسا يشق في إبراء الذمة، نرجع إلى قاعدة الاشتغال، لكن الرجوع إلى قاعدة الاشتغال مع وجود الإطلاق في البين لا مبرر له. هناك إطلاق يشمل النكس وغير النكس، لا حاجة إلى الرجوع إلى قاعدة الاشتغال. واستدل أيضا بأن النكس إنما هو حكم من أحكام العامة ويجب مخالفتهم. عرفتم بأنه ليس كل مخالفة للعامة دين يدان به، وإنما مخالفة العامة تختص فيما إذا كانت الروايات متعارضة، والرشد في خلافهم يختص بهذا الموضوع. وإلا كم حكم هو يكون موافقا للعامة ولا يقول أحد بأن هذا موافق للعامة. نعم قد يكون في بعض الموارد المخالفة مذمومة كما وردت في روايات كثيرة، فليس كل مخالفة للعامة إنما يجب أخذها، أو أن موافقة العامة يجب تركها، فلا بد من التمحيص بالبين. هذا ما ذكروه. ومن جميع ذلك يظهر أن كما ذكره السيد الوالد أن الأقسام تسعة. أما بالنسبة إلى الماسح بناء على اعتبار العرض أن يكون بمقدار عرض ثلاث بمقدار ثلاثة أصابع، إما ندبا كما عليه المشهور وإما وجوبا كما عليه بعض، فقد تقدم كلام أن بعضهم قال بوجوب أن يكون المسح بمقدار ثلاثة أصابع، وقلنا بأنه لا تدل هذه الأدلة لا تدل على الوجوب، أقصى ما يستفاد منه الأفضلية فحينئذ يحمل على الندب. هذا ما ذكرنا. فتارة نلاحظ من حيث الماسح، فالماسح إما أن يكون بثلاث أصابع بإصبع واحد عرضا، إصبع واحد بمقدار نرسحه إلى الأسفل هي ثلاث أصابع، لأن كل عقدة مقابل إصبع، وإما أن يكون بثلاث أصابع طولا، وإما أن يكون بهما، يجمع الأصابع الثلاثة ويجعلها عرضا، وهذا صحيح، فحينئذ هذه صور ثلاثة. والممسوح تارة يكون، أي مسح الرأس تارة يكون بإصبع واحد، وإما أن يكون بثلاث أصابع، وإما أن يكون بهما، حينئذ ضرب الثلاثة في الثلاثة تصير الأقسام تسعة. الذي يكون المناط فيها المستفاد من العرف أن يكون هناك إصبع واحد بالنسبة إلى الماسح مقدر ثلاث أصابع، يكتفى بالإصبع الواحد عرضا طولا حينئذ، وأن يكون الممسوح مقدم الرأس حينئذ بمقدار أيضا العرض الأصابع. فالمستفاد من خبر معمر الذي تقدم أنه هناك عرض للأصابع، خصوصا لما ورد فيه أنه مثل الرجلين، الرجل المقدم في الرأس والرجل كلاهما واحد بقدر ثلاث أصابع، إنما يستفاد منه ظاهرا أنه المراد منه ثلاث أصابع عرضا والممسوح طولا حينئذ. هذا هو المستفاد من هذه الرواية، إلا أنه ليس على نحو الوجوب بل على الندب، للوجود الإطلاقات الدالة على كفاية مسمى المسح أو مسمى الأصبع حينئذ. هذا ما تقدم بيانه. ثم ذكر رحمه الله أن الأحوط خلاف ذلك، قال يجوز النكس ولكن الأحوط خلاف ذلك لما تقدم من الأدلة التي استدل بها على عدم جواز النكس، فلأجل هذه الأدلة قال الأحوط خلاف ذلك، أي لا يحصل المسح أي مسح الرأس بالنكس. هذا ما تقدم. ثم قال بأنه لا يجب أن يكون المسح على البشرة، بل يجوز أن يكون على الشعر النابت على الشجرة على البشرة. هذا هو المتسالم بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع محققا ومستفيضا نقلا. هذا مورد الإجماع، بل قيل أنه من الضروريات بالجملة، هذا هو الذي يكون. والدليل على ذلك أيضا الإطلاقات الإجماع المحقق والمستفيض نقله، مضافا إلى الإطلاقات الدالة على جواز المسح على الرأس، مقدم الرأس الشامل للبشرة والشامل للشعر النابت فيه، هذا لا إشكال فيه من هذه الإطلاقات الأدلة. بل قيل أن الناصية، إذا أردنا منها الناصية مقدم الشعر مقدم الرأس، فلا إشكال في أنه أعم من أن يكون بشرة أم يكون هناك شعرا نابتا على البشرة. وإن أريد من الناصية الشعر النابت فيه كما عليه مجمع البيان في مجمع البيان من أن الناصية الشعر النابت، من أحد معاني الناصية هو الشعر النابت على مقدم الرأس، فالأمر يكون أوضح حينئذ. يجوز المسح على الناصية والمراد من الناصية الشعر النابت على الرأس، هذا صحيح ولا إشكال فيه. وقيل أن الجمع بين الأدلة التي وردت في المقام، أي بين ما ورد فيه لفظ الناصية وبين ما ورد من الروايات التي تدل على لزوم المسح على البشرة، أو تلك الرواية المرفوعة التي تدل على أنه لا بد أن يكون على الناصية على البشرة، وسنقرأ تلك الرواية هي مرفوعة. هذه الجمع بينهما العرفا هو أن يكون أعم من البشرة والشعر النابت على البشرة، هذا هو الجمع بين هذه الروايات. روايات تدل على الناصية، روايات تدل على لزوم المسح على البشرة، ما المرفوعة خاصة في خصوص من ضرب رأسه حناء فيجب المسح على البشرة. هذه الجمع بين هذه الروايات إنما هو الأعم من أن يكون بشرة أن يكون هناك شعرا نابتا على البشرة. لكن مما يهون الخاطب هو صحيح في عد نفسه أن المرفوعة هذه هي ضعيفة سندا وضعيفة دلالة أيضا، إذ الدلالة واردة في من ضرب رأسه حناء، وبما أن الحناء حاجب وحائل عن وصول الماء فالإمام يقول لا بد أن يكون على البشرة مقابل وجود الحاجب، لأنه البشرة مطلقة فعينذا ما نستفيد من هذه الرواية لأنها في مقام الوجود الحائل فلا بد من إزالته وأن يكون المسعى للبشرة. هذه الرواية هكذا المرفوع الوارد في المختضب عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال عليه الصلاة والسلام لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه. فإن هذه الرواية إذا دلالتها مختصة بمن إذا كان على شعره على بشرته حاجب، فمقابل وجود الحاجب لا بد أن يكون الماء يصيب البشرة، وليس لها إطلاق بأنه لا بد أن يكون للبشرة أن يصيب البشرة. وكيفما كان فما ذكرناه من الإطلاقات الواردة في مسح مقدم الرأس وتلك الرواية التي وردت بالناصية من أنه الناصية شعر الرأس والأمر واضح، والناصية أعم من ذلك، فإنها تشمل ما إذا كان بشرة من دون كالأصلع من دون شعر، أو أنه هناك شعر فيمسع على الشعر ولا إشكال فيه. فالمسألة مما تسالم عليه الأصحاب وادعي أنه من الضروريات في الجملة والإطلاقات تشمله بلا إشكال. هذا بالنسبة إلى الشعر النابت على مقدم الرأس بحيث لا يخرج عند العرف عن إذا مد عن حده، فإن العرف الذي تمسكنا به في أنه أعم من البشرة والشعر النابت فيها لا يقول بأنه إذا تدلى شعر الراسية وخرج عن حد الرأس فإنه لا يقول بأن المسح يجوز عليه، فلا يستدى بالمسح على هذا الشعر. فلو جمع هذا الشعر في مقدم الرأس ومسح على هذا الشعر المتدلي إذا خارج عن الحد لا يجزي عن الوضوء، لأن العرف لا يرى بأن هذا من شعر الرأس، إذا العرف هو المحكم في المقام. كذلك فيما إذا كان الشعر خارجا عن المتعارف مثل شعر المجعد بحيث لا يصل الماء إلى البشرة فإنه خارج عن المتعارف أيضا، فلا يجتدى بالمسح عليه بل لا بد من إيصال الماء إلى البشرة. كذلك في الشعر الموجود على أطراف مقدم الرأس بحيث يتدلى على مقدم الرأس، الصلعان لما يقول لهم شعر في أطراف الناصية يجعلونه بيد أو بغير ذلك على مقدم الرأس، هذا خارج عن شعر الرأس، لا هو شعر مقدم الرأس ولا من توابع شعر الرأس مقدم الرأس، فالاجتداء بالوضوء بالمسح عليه لا يكون صحيحا. فهذه الموارد الثلاثة، المورد الأول ما إذا كان هناك شعر متدل على الجبهة بحيث إذا تدلى يخرج عن حد الرأس لا يشمله لأن العرف لا يرى أنه من شعر الرأس. كذلك المورد الثاني الشعر المجعد الذي يكون خارجا عن المتعارف أيضا العرف لا يرى بأنه هذا من شعر الرأس. والثالث مورد الثالث ما إذا نبت الشعر في أطراف الرأس مقدم الرأس وتدلى على مقدم الرأس فإنه ليس من الرأس أي مقدم الرأس ولا من توابع مقدم الرأس، فلا يجتزى بالمسح في هذه الموارد الثلاثة. ولذلك السيد الماتن رحمه الله قال بأنه بحيث لا يخرج بمده عن حده، لما عرفتم بأن العرف لا يشمله وقاعدة الاشتغال تجري حينئذ، لو شككنا في المسح على هذا أي الشعر الذي اجتمع على مقدم الرأس جمعه وجعله في مقدم رأسه بحيث لو مده لخرج عن حد الرأس قاعدة الاشتغال تجري. وكذلك الشعر النابت في أطراف مقدم الرأس بعيد ما ذكرنا فإنه خارج لا يعد من مقدم الرأس ولا من توابعه، فإذا مسح عليه قاعدة الاشتغال تجري حينئذ. هذه في هذه الموارد، ثم ذكر مسألة أخرى سيأتي بيانها.